السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخامسة من رقية الجهل. في الحلقات الماضية تناولنا أربعة من أصول هذه الرقية، وفي هذه الحلقة اليوم إن شاء الله تعالى نتناول ثلاثة أصول جديدة، وهي دور الفهم في عملية التعلم والتكرار، وكذلك التدرج في العلم الواحد، وكذلك أيضا التدرج بين العلوم. فالخامس من أصول هذه الرقية الفهم، والفهم عنصر أساسي من عناصر رقية الجهل، وعنصر أساسي من عناصر عملية التعلم. ذلك أن العلم يقوم على أمرين، على الفهم وعلى الحفظ، فلا يمكن الاستغناء عن واحد منهما. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم مداره على الحفظ والفهم، فكلما كان طالب العلم حظه من الحفظ والفهم أوفر، كان تحصيله من العلم أكثر، وكلما كان مخلا بإحدى القوتين كان ذلك تعثرا في مرحلته في تعلمه وفي مسيرته العلمية. فإذا الحفظ والفهم هما الجناحان اللذان يحلق بهما طالب العلم عاليا في سماء العلم والمعرفة. ولذلك الله عز وجل قد أثنى على الحفظ كما رأينا في الدرس الماضي، وأثنى على الفهم أيضا، على فهم سليمان عليه السلام في قوله: وفهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. فإذا الحفظ والفهم هما كل واحد منهما ركن ركين في عملية التعلم. إذا عرفت هذا تعرف أن السؤال الذي يطرحه كثير من طلبة العلم: أيهما أفضل، الحفظ أم الفهم؟ وكأنهما أختان لا يجوز الجمع بينهما. فالجواب هذا السؤال: لا، ليس الأمر هكذا، وإنما الصحيح والأفضل هو الجمع بين الحفظ والفهم، فهما قوتان يحتاجهما طالب العلم، وينبغي أن يركز عليهما معا. ولذلك قال بعض العلماء أن التركيز على إحدى هاتين القوتين يضر بالأخرى، فإذا ركز على الفهم وترك الحفظ أضر ذلك بحاسة الحفظ، وكان ذلك نقصا في طالب العلم. وإذا ركز على حاسة الفهم ولم يتعود الحفظ كان ذلك أيضا نقصا فيه، فلذلك عيب كل واحد منهما. فيعاب على طالب العلم تركيزه على الفهم وإلغاؤه للحفظ، فبذلك يكون عنديا مرتبطا بالكتب. وقد رأينا في الحلقة الماضية ماذا تعني كلمة عندي. وإذا ركز على الحفظ ولم يكن له حظ من الفهم فأيضا يكون هذا من النقص البين فيه. وقد قال الشاعر: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا، مثل الجمال عليها يحمل الودع، للودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. فحري بطالب العلم أن يكون له حظ من الفهم وحظ من الحفظ، فبذلك إن شاء الله تعالى يسير قطاره على سكة مستقيمة، ويبلغ غايته وهمته من طلب العلم. أذكر هنا أن الفهم له أسباب وله مثبتات وله موانع. فمن أسباب الفهم الأساسية أن يحفظ الإنسان ما يريد فهمه، فإذا الحفظ سبب من أسباب الفهم. فإذا فهم الإنسان الأمر، عفوا، إذا حفظ الإنسان الأمر كان ذلك بإذن الله تعالى سببا في سهولة فهمه عليه. الثاني من أسباب الفهم هو المعرفة المصطلح العام والخاص. فمن يريد فهم درس من الفقه عليه أن يكون عارفا باصطلاحات الفقهاء، بأن يكون دارسا لكتاب على الأقل في مبادئ أصول الفقه. كذلك أيضا الإنسان الذي يريد دراسة كتاب خاص عليه أن يعرف مصطلحات ذلك الكتاب. فمن يقرأ مثلا في ألفية السيوطي عليه أن يقرأ المقدمة ليعرف الاصطلاحات التي يأتي بها السيوطي، وهكذا خليل وغيره. فمن ما يعين على الفهم معرفة المصطلح العام في ذلك الفن، وكذلك أيضا المصطلح الخاص لذلك الكتاب الذي يدرس فيه. كذلك أيضا من ما يعين على الفهم استجماع الذهن، فلا ينبغي أن يحاول الإنسان أن يفهم وهو مشغول ذهنيا بحزن أو بفرح أو بأمر آخر تركيزه الذهني عليه، فذلك يعيق فهمه. فمما يعين على الفهم استجماع، أن يستجمع الإنسان فهمه على ما يريد فهمه. كذلك أيضا من ما يعين على الفهم السؤال، مما يعين على الفهم السؤال، فإذا أشكل على الإنسان شيء سأل عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما دواء العي السؤال. فإذا السؤال أيضا من أسباب الفهم، من أسباب الفهم، ومن ما يقوي حاسة الفهم التمرين، وذلك تمرين الإنسان نفسه بالمسائل، مسائل التركة وبالنوازل الفقهية وبالألغاز الفقهية، فهذه تقوي الذهن وتقوي حاسة الذهن. ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي المسائل على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وقد ترجم البخاري لذلك بقوله: باب إلقاء الإمام المسائل على أصحابه ليعلم ما عندهم من العلم. فإذا تمرين الإنسان ذهنه بإلقاء المسائل والنوازل والألغاز، هذا أيضا يقوي حاسة الفهم ويجعل الفهم سهلا على الإنسان. فهذه هي أسباب الفهم. لكن بعدما يفهم الإنسان الأمر، عليه أن يقوم بخطوتين من أجل تثبيت هذا الأمر، من أجل تثبيت هذا الفهم. من هذه الأشياء التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان هي عرض فهمه على زملائه في الدرس. إذا عرض فهمه على زملائه في الدرس فحري أن ينتقدوا له بعض الأمور ويحصل نقاش بينهم ومذاكرة، فهذه المذاكرة بإذن الله تعالى تصحح فهمه وتقومه. كذلك أيضا من الأمور الأساسية في تثبيت الفهم أن يلخص ويشجر ما فهمه، أن يجعل تلخيصا للمسألة التي درسها وفهمها، وأن يجعل لها تشجيرا أو خريطة ذهنية، فهذا بإذن الله تعالى من أسباب الفهم. عليه أيضا أن يراعي أن الفهم ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الأسباب التي تمنع الفهم أو ما يسمى موانع الفهم. فمن موانع الفهم تزاحم الفنون، فالإنسان إذا تزاحمت عليه الفنون، وهذا سبب ضعف فهم وضعف حفظ كثير من طلاب الجامعات والمعاهد وغير ذلك، هو تزاحم الفنون. ففي ساعة أو ساعتين يدرس الإنسان 3 فنون أو 4 فنون، وهذا يقلل استفادة الإنسان، فإنه قد قيل: تزاحم العلوم مضلة للفهوم. فلذلك ينبغي تركيز الإنسان على علم واحد، وقد قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: إن الطالب إذا جمع بين علمين فقل أن يظفر بواحد منهما. من هنا ينبغي للإنسان أن يأخذ علما واحدا ويركز عليه، أو علمين لا تنافر بينهما ثم يركز عليهما. وقد قال الناظم: وفي تزاحم الفنون المنعوشا، إذ توأمان استبقا لن يخرجا. فإذا تزاحم العلوم هذا من موانع الفهم. كذلك أيضا من موانع الفهم، نسأل الله السلامة والعافية، الكبر. فالكبر مانع معنوي من الفهم، فالله عز وجل قد تعهد بصرف المتكبرين عن الفهم، فقال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالكبر بغير حق سبب من أسباب صرف الإنسان عن الفهم وعن الحفظ وعن كل ما هو من العلم. فليتواضع الإنسان لله عز وجل، وليتواضع لأصحابه، وليجتهد في إدراك هذه العلوم. الثاني من هذه الأمور، وهو السادس من أصول رقية الجهل، هو التكرار، أن يكرر الإنسان ما حفظه أكثر من مرة، وأن يكرر أيضا ويذاكر ما فهمه أكثر من مرة. فإن العلم عادة لا يستقر بالمرة من المرة الأولى، ولذلك قال العلماء: ما تكرر تقرر. فعلى الإنسان أن يقرأ الأمر أكثر من مرة، فذلك أدعى لثباته، وإذا فهمه عليه أن يذاكره أكثر من مرة. ولذلك روي عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، وحياته المذاكرة. وروي أيضا عن الرقراقي رحمه الله تعالى أنه قال: العلم ميت وحياته التعليم، فإذا حيي فهو خفي وظهوره بالمذاكرة. فالمذاكرة والتكرار ومراجعة ما تعلمه الإنسان وما فهمه، فهذا ركن أساسي من أركان هذه العملية أو من أركان هذه الرقية، رقية الجهل. ويقول الشاعر: خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس، ولا تعطي يوما في بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما علمته، فمن ترك التكرار لا بد أن ينسى. والسابع من هذه الأصول، من أصول رقية الجهل، هو التدرج. التدرج، فالإنسان لا يمكنه أن ينال العلم جملة. لذلك قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: من طلب العلم جملة فاته العلم جملة. والتدرج سنة كونية، فالله عز وجل خلق الكون بالتدريج. الله جل وعلا كان بإمكانه، الله جل وعلا بإمكانه أن يخلق العالم كله في لحظة واحدة، ولكن وردت الأحاديث أنه خلق يوم كذا كذا وخلق يوم كذا كذا. فهذا التدرج الذي خلق الله تعالى عليه الكون هو سنة كونية، فهذه السنة الكونية ينبغي مراعاتها في كل ما يريد الإنسان القيام به. وحتى العلم، الله عز وجل قد أنزل القرآن منجما وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة. فالتسديد والمقاربة المقصود به التمهل والتدرج في نيل العلوم. ورحم الله الشاعر القائل: اليوم شيء وغدا مثله، من نقط العلم التي تنتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. فالإنسان يأخذ شيئا فشيئا ويتدرج، لكن التدرج فيه مسارين أساسيين: التدرج في العلم الواحد، وكذلك أيضا التدرج بين العلوم. وسنبدأ بالأخير وهو التدرج بين العلوم. فينبغي للإنسان أن يتدرج في نيله للعلوم. ومعنى ذلك أن الإنسان في الغالب همته إنما هي علم من علوم المقاصد، مثل القرآن أو السنة أو الفقه أو الأخلاق أو السياسة أو السيرة أو غير ذلك من هذه العلوم. لكن إذا وضع همته وقصده علم من هذه العلوم، عليه أن ينظر في مستمداته، من أين يستمد هذا العلم، وما هي الآلات الموصلة إليه. فلو قفز على علم التفسير مباشرة دون أن يدرس آلاته من علوم اللغة العربية ومن علوم القرآن، لوقع في أخطاء عظيمة. وقد رأينا في هذا الزمان من ذلك أمثلة، مثل الشحرور وغيره ممن قفزوا على تفسير القرآن، نسأل الله السلامة والعافية، وكل واحد منهم خلو الوفاض من علوم الآلات بعربيتها وبنحوها وبصرفها وببلاغتها وبمنطقها وغير ذلك من علوم الآلات. فعلى الإنسان الذي وضع هدفا له وهو الوصول إلى علم من علوم المقاصد، سواء كان القرآن أو السنة أو الفقه وغير ذلك، أن يدرس آلته أولا ليصل فيها على الأقل إلى المستوى المتوسط، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العلم الذي يريده من علوم المقاصد. فإذا الترتيب بين علم المقصد وبين آلاته ضروري، فيبدأ بعلوم الآلة قبل علوم المقاصد. وأذكر هنا في هذه المسألة قصة حصلت لابن عرفة رحمه الله تعالى مع تلميذه الأبي. فالأبي العالم المشهور شارح مسلم كان تلميذا لابن عرفة رحمه الله تعالى. وقد لقي ابن عرفة تلميذه الأبي رحمه الله تعالى يحمل بعض الأغراض معه، فسأله ابن عرفة: ما الذي تحمل؟ قال: هذه مواد يقال إنها تعين على الحفظ. فهو يريد أن يحفظ السنة ومولع بذلك. فأرشده ابن عرفة رحمه الله تعالى قال له: عليك بمعجون العربية وسفوف المنطق وشراب الأصول فكأنه يقول له: عليك بالتركيز على علوم الآلة قبل الانطلاق إلى علوم المقاصد. ولو قال له ابن عرفة رحمه الله تعالى، لو زاد له ابن عرفة وعصير المصطلح الحديث بعلوم القرآن لكمل له مبادئ العلوم. فابن عرفة أعطى تلميذه درسا أن الإنسان عليه أولا أن يكون له حظ من علوم الآلة قبل الانطلاق إلى علوم المقاصد، وهذا أمر صحيح. وقد قال الغزالي رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم أن لا يبدأ بفن حتى يستوفي الذي قبله، فإن هذه العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا. فترتيب العلوم ترتيب ضروري. كذلك أيضا من أمثلة الترتيب بين العلوم أن بعد علوم المقاصد هناك ما يسمى علوم المتمات، فعناية الإنسان وقفزه على المتمات قبل أن يكون له حظ من علوم المقاصد هذا خطأ وتنكيس خطير في هذا العمل. ولذلك الإنسان الذي يقول لك: أنا أريد أن أدرس قواعد الفقه، وهو لا يعرف شيئا من الفقه، فهذا أخل بالترتيب، لأن قواعد الفقه عندنا من علوم المتمات، لأنه إنما يحتاج إليها الإنسان الذي يحفظ كثيرا من الفروع الفقهية، فيريد أن يكون عنده ضابط يضبط به هذه الفروع أو قاعدة تنضبط تحت هذه الفروع. لكن الإنسان الذي لا حفظ له في الفقه ماذا يفعل بقواعد الفقه؟ فلذلك من الإخلال القفز على علوم المتمات قبل الحصول على علوم الغايات، ومن الإخلال القفز على علوم الغايات قبل تحصيل علوم الآلات. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قال: للعلم مراتب، للعلم رتب ومنازل، من تعداها فقد تخطى طريق السلف، ومن تخطى طريقهم عامدا ضل، ومن تجاوزها مجتهدا زل. فإذا ترتيب هذه العلوم ترتيب ضروري كما قال الغزالي، والإخلال بها مخالفة للسلف الصالح. هذا عن المنح الأول في ترتيب العلوم فيما بينها. أما المنح الثاني فهو الترتيب في العلم الواحد. فالإنسان لا يمكن أن فالعلم الواحد مراتب مثل السلم، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، فلو قفز الإنسان على الدرجة العليا فهذا يضره. ولذلك لا بد من ترتيب هذه العلوم. ولذلك قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: اعلم أن تلقين هذه العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان بالتدريج. فعلى الإنسان أن يتدرج من المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي يدرس فيها بدايات العلم، ثم المرحلة المتوسطة التي يدرس فيها كتب في ذلك العلم المتوسطة، ثم ينتقل إلى المرحلة النهاية في ذلك العلم. وأضرب بذلك مثالا بالنحو مثلا، فالنحو مثلا عليه أن يبدأ بالآجر الرومية، ثم ينتقل إلى قطر الندى أو إلى ملحات الإعراب للحريري رحمه الله تعالى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الألفية وشروحها، ثم ينتقل إلى مرحلة الكافية والكتب الكبيرة الجامعة. فلو أنه أخل بذلك كان هذا خطأ. وكذلك أيضا في الفقه مثلا، لو أخذنا الفقه المالكية فعليه أن يبدأ بالأخطري، ثم بابن عاشر، ثم برسالة ابن أبي زيد، ثم ينتقل إلى شراح خليل، ثم ينتقل إلى المطولات مثل المدونة وغيرها. فأي إخلال أو تنكيس بذلك يكون من الخطأ. ولذلك عاب النابغة القلاوي رحمه الله تعالى على أهل زمانه هذا التنكيس، وقال: علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل. أن الإنسان ليترك الرسالة ويقفز إلى خليل هذا يعد خطأ. وترك الأخضري لابن عاشري، وترك ذين للرسالة ذري، وترك لاج الروم للألفية، وترك الألفية للكافية. في هذا التنكيس يعد خطأ، والغالب أنه يسبب نقصا عند طالب العلم، لأن العلم ملكة والملكات لا تحصل بسرعة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما تحصل الملكات بطول المزاولات. أنه يزاول الإنسان هذا العلم فترة طويلة حتى تحصل له الملكة، ولعلنا نتكلم على الملكات العلمية مستقبلا إن شاء الله تعالى. أخيرا رأينا في هذا الدرس أن الفهم ضروري لطالب العلم، وأن الاعتماد عليه وحده دون الحفظ خطأ، وأن الجمع بينه وبين الحفظ كمال في طلب العلم، وأن تثبيت الحفظ والفهم لا يكون إلا بالتكرار. ورأينا أخيرا أن ترتيب العلوم فيما بينها أمر ضروري، وهو الطريق السلف الصالح، وأن التدرج في العلم الواحد أيضا ضرورة من ضرورات التعلم. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.